الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على ثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية السلام الخالدة العاطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنذكر معكم في بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن أبرز وسائل الاغتيالات السياسية التي اتخذها الباطنيون الحشاشون ذريعة لتحقيق أهدافهم السياسية ومنهجهم العقائدي الباطني. فأصبح القتل السياسي مع ظهور كيانهم السياسي له شأن كبير جدا، وأصبح مع مر الوقت أسرع وأبسط وسيلة لإحداث التغيير السياسي في واقع ذلك تلك الأيام، حتى كان ضحايا الحشاشين في هذا المجال ينتمون إلى مجموعتين. المجموعة الأولى التي تنتمي إليها هذه القتلى تضم الأمراء والقادة والوزراء، وقد سجلت من خلال هذه الجداول الثلاثة من كتابي أتصل الفرق والمذاهب ما يلي كما تلاحظون من خلال الشاشة، الفرق والمذاهب في التاريخ الإسلامي، أبرز المغدورين في هذا الشأن. فقد أحرز الحشاشون على هذا المستوى أول نصر كبير لهم في الفن الذي صار ينسب إليهم في فن الاغتيال، وكانت ضحيتهم المختارة نظام الملك الوزير السلجوقي الشهير، ذكرناه في إحدى الحلقات، وهو يعتبر العدو الأول لحركة الحشاشين. فقد دبر الحسن بن الصباع هذه الجريمة بعناية، وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن مقتل نظام الملك السلجوقي رحمه الله، والمسؤول عن قتل نظام الملك كما قلنا الحسن بن الصباع وحركته، وهذا الأمر ثابت في مصادر ومراجع الشيعة أنفسهم، كما أن اسم نظام الملك محفوظ في قائمة شرف الاغتيالات في قلعة ألموت في إيران، حيث كانت تسجل فيها أسماء الفدائيين الحشاشين وأسماء من قتلوهم، وكانت تلك طبعا بداية سلسلة طويلة المماثلة الإرهابية التي أدت في حرب ويعني ورعب العالم الإسلامي آنذاك إلى الموت المفاجئ بملوك وأمراء وقادة جيوش وحكام. يقول ابن الأثير: إن أي قائد أو ضابط لم يكن يجرأ أن يترك بيته بدون حماية، وكانوا يرتدون الدروع يعني تحت ملابسهم، وطلب كبار الضباط من السلطان في تلك الفترة أن يسمح لهم بالظهور أمامه مسلحين، يعني خوفا من أن يتعرضوا للهجوم، فمنحهم الإذن بذلك. هناك أيضا مجموعة ثانية من ضحايا الحشاشين في هذا الجانب تضم القضاة والعلماء وغيرهم من الشخصيات الدينية البارزة الذين أدانوا نظريات الباطنيين في هذا الشأن وفي هذا الصدد، وأفتوا بقمع من يقول بها، إذ يقول أحد هؤلاء إن قتلهم يعني أحل من ماء المطر، يعني نتيجة لما أفرط هؤلاء الباطنيون من قتل في المسلمين ورعب وإرهاب وتخويف، وكل هذه الأمور يعني أقضت واقع الأمة الإسلامية. فهؤلاء الذين ساروا على نهج المجوس حقيقة في محاولة القضاء على شأفة ووحدة الأمة الإسلامية، كان حقيقة يعني الأمر أرعب الواقع الإسلامي، ولذلك كتب هؤلاء العلماء والدعاة يعني التحذير من هؤلاء، فكان طبعا جزاؤهم أن تم تصفيتهم من قبل هؤلاء الحشاشين. هناك أيضا فئة ثالثة متوسطة تضم ولاة المدن، وقد نالت اهتمامهم بين حين وآخر، وكانت المؤسسة السنية بجوانبها السياسية والعسكرية والإدارية والدينية كما قلنا هي العدو الرئيس للحركة الباطنية الحشاشين في هذا الصدد. وكان طبعا الهدف الرئيس من الاغتيالات خافت هذه المؤسسة سواء الدينية أو السياسية وضعافهم، ثم الإطاحة بها في النهاية. وبعض هذه الاغتيالات كان مجرد حقيقة أعمال انتقام وتحذير مثل قتل علماء السنة في مساجدهم عقابا لهم على مهاجمة الباطنية في هذا الصدد، أنهم يعني قاموا بالقول أو الفعل وما إلى ذلك، ولذلك برز ضحايا يعني عدة كثيرة جدا، مثل قادة الجيوش الذين أصبحت تهاجمهم الفرق الباطنية في هذا الصدد وتقتلهم وتصفيهم. كانت أيضا مهمة الحشاشين صعبة للغاية على الأقل في بداية نشاطهم بسوريا، وربما كان بعض السبب في ذلك أن الدعوة إلى العقيدة الباطنية في هذا البلد بدأت بدعاة يعني غريبين عن الوسط الذي يعني ينشطون فيه، لأن كما قلنا معظمهم جاء من بلاد فارس ويحملون فكر المجوسي، فقد كان معظمهم من الذين لا زالت رواسب المجوسية في قلوبهم، الذين لا زالت لديهم عقدة النقص من سيطرة الإسلام على عالم ذلك اليوم. لذلك كان تجاوب الجماهير مع الحركة سلبيا بالمقارنة إلى الحركة التي قامت في ألموت في بلاد إيران دولة الحشاشين. هناك لولا الظروف التي يعني سحرت المهمة حين حقق الحشاشون أول انتصار لهم بعد نصف قرن تقريبا من الجهد والعمل المتواصل في على أرض الشام، ومن ثم حصلوا على مجموعة من المراكز القوية في وسط سوريا. وطبعا كانت وسائلهم متعددة، كان الحكيم المنجم مثلا هو الداعي الكبير الذي يقود الحركة في سوريا ويوجه تحركات عناصرها، والتي يعني بدأت تلمح في الأفق أنها حركة تمكن من خلال تعاقد وتعاضد مع حكام مثل حاكم حلب، الذي استغل هذا الداعي توتر علاقات بينه وبين حاكم منطقة أخرى في سوريا، يعني أقصد دمشق بشكل تحديد، وقام بذلك بمناورة ذكية حيث أقنع حاكم حلب أن حاكمي دمشق وحمص يحشدان الجيوش استعدادا لغزو إمارته في حلب، فأظهر الحاكم العداء ضدهما وأبدى رغبته في التعاون مع الحشاشين، وهذا أمر غريب جدا، وكانت يعني أول بادرة لذلك أن جعل جميع حاشيته منهم، وهذه يعني غاية في الخيانة. وتمكن الحشاشون بعد ذلك من الخروج إلى الساحة والنشاط علنا، حتى وجدوا ضالتهم ووجدوا تربة سانحة خصبة للعمل السياسي الدعوي معا، خاصة وأن المدينة حلب كان فيها نسبة يعني لا بأس بها من الإمامية، فهي توافق قريبا جدا من فكرة إسماعيلية، ولا شك أنهم أقرب إلى إسماعيلية ألموت من أي فرقة أخرى. وهنا نجد أن يعني إمام هذه الفرقة الذي بدأت تتصدر يعني وجهتها توجهوها من أجل إثارة الغلاقل في كثير من الإمارات الموجودة الإسلامية آنذاك، ودارت حقا من جراء ذلك حرب بين أمير حلب وأمير دمشق وكذلك أيضا حمص، كل ذلك بسبب هذه المؤامرات وهذه الدسائس التي كانوا يقومون بها. طبعا فاصل قصير ونعود لكم إن شاء الله. ناهيك عن حركات الاقتتال يقومون يعني لاغتيال مثلا محاولة اغتيال الحاكم حمص وانتقام منه، حينما قام بعض الفدائيين كانوا يلبسون زي الصوفية ثم يقومون بممارسة هذه الأعمال أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد، ثم بعد ذلك يقومون بتصفية من يريدون، كل ذلك نتيجة يعني أحدثها هؤلاء وأثاروا القلق في المجتمع الإسلامي. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين.